بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وذا اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وذا اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا النوع كم؟ 25 في هذه المنظومة. المضطرب، الاضطراب، ما هو الاضطراب؟ يقولون الاختلاف، الاضطراب الاختلاف. قال: وذو اختلاف، هذا معناه الاضطراب، معناه الاختلاف، سواء كان الاختلاف في ماذا؟ في السند أو كان في المتن. قد يكون الاضطراب في السند وقد يكون في المتن. مضطرب عند أهيل الفني، تصغير أهل. ما المراد بأهيل الفن؟ أهل الفن، أي فن؟ مصطلح الحديث، أهل الحديث، علماء الحديث، قالوا في تعريفه: هو الحديث الذي روي من أوجه مختلفة، الذي روي من أوجه مختلفة متساوية في القوة أو متقاربة، متساوية في القوة أو متقاربة، ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. الحديث الذي روي من أوجه مختلفة، إيش معنى أوجه؟ وهذا كثيرا ما يقوله أهل الحديث وأهل الاصطلاح، هذا الاصطلاح، يقولون وهذا من هذا الوجه، من غير هذا الوجه. ما معنى الوجه؟ الطريق، الإسناد، من أوجه يعني من أسانيد مختلفة، ليس من سند واحد، ما يكون مضطرب فيه سند واحد، يكون في عدة أسانيد. من أوجه مختلفة متساوية في القوة أو متقاربة، عبر النووي بلفظ متقاربة، بعضهم عبر متساوية، ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. إذن يشترط في المضطرب أمران من هذا التعريف، ما هما؟ الاختلاف، اختلاف الروايات، لأنه قال وذو اختلاف، اختلاف الروايات. والثاني التساوي في القوة. أما إذا أمكن الترجيح بأن يكون هؤلاء مثلا الذين رووا هذا الطريق أقوى، أرفع حفظا، أعلى ضبطا، فإنه يمكن الترجيح، فلا يكون من قبيل المضطرب. المضطرب لا يمكن ترجح، إذن لا بد من اختلاف الروايات ولا بد من التساوي في القوة، مع تعذر الجمع بينها، مع تعذر الجمع بينها. بعضهم ذكر أن حديث أنس من هذا القبيل ولكنه ليس مضطربا كما قالوا، كما ذكر الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، قالوا كيف هذا؟ والأحاديث الأخرى التي تثبت قراءة البسمة. فقال الحافظ: هذا يمكن الجمع بينها، أنها القراءة سرا، هذا الحديث الذي قال يفتتحون القراءة بالحمد لله بمعنى أنهم لا يجهرون ببسم الله، لهذا أشار الحافظ إليه في بلوغ المرام، على هذا يحمل النفي. من الأمثلة على المضطرب حديث فاطمة بنت قيس، هذا مضطرب في المتن: إن في المال لحقا سوى الزكاة، هذا لفظ، إن في المال لحقا سوى الزكاة. جاء بلفظ آخر: ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. وجاء بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. الآن هل يمكن الجمع بينهما؟ ليس في المال حق سوى الزكاة، ما يجب على الإنسان حق إلا الزكاة، والثاني إن في المال لحقا سوى الزكاة. إذن هذا اختلاف ولا يمكن الجمع بينهما، والطرق متكافئة. فقالوا هذا مضطرب. وابن الصلاح رحمه الله ذكر من الأمثلة حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه عصا فليجعل شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. وأما الحافظ فهو يرد هذا ويقول لم يصب من زعم أنه مضطرب، لكن قد ذكروا أنه ورد من طرق أكثر من 10 طرق مختلفة، والذين حكموا عليه بالاضطراب قالوا لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها، وجعلوا مثال المضطرب. وبعضهم ذكر أمثلة أخرى على المضطرب يكون فيه الراوي هذا يقول اسمه محمد بن سعد، وهذا يقول اسمه سعد بن محمد، وهذا يقول اسمه كذا، وهذا يقول كذا، ولا يمكن الترجيح بينها، لا يمكن الترجيح بينها. مما ذكروه حديث كعب ابن عجرة في تشبيك الأصابع قبل الصلاة في الطريق إليها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ابن رجب رحمه الله حكم على هذا الحديث بالاضطراب، قال: في إسناده اختلاف كثير واضطراب. سعد بن إسحاق يروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه مرة ومرة يرويه عن أبي ثمامة، ومرة يرويه عن أبي سعيد المقبري عن كعب، فقالوا هذا لا يمكن الترجيح بينها، فجعله من قبيل المضطرب. إذن إذا كانت الطرق قوية ولا يمكن الترجيح بينها فإن هذا يكون من قبيل ماذا؟ المضطرب. اختلاف فيه، اختلاف وتضاد في الأقوال، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فيقولون عنه مضطرب. وذو اختلاف سند أو متني مضطرب عند أهيل الفني. وكم يذكرون في بعض الأحاديث يقولون هذا رواه فلان عن فلان واختلف عليه فيه، ثم يذكرون الاختلافات الكثيرة في كتب العلل. فهل المضطرب من قسم الصحيح أم الضعيف؟ ضعيف، ما يحتج بالمضطرب، ما يحتج بالحديث المضطرب. وبعضهم جعل من قبيل المضطرب حديث شيبات اليهود وأخواتها، قالوا أنه ورد من طرق متعددة متكافئة ولا يمكن الترجيح بينها. إذن ما هو شرط الحكم على الحديث بأنه مضطرب؟ أن يأتي بروايات مختلفة، وأيضا لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، فإذا حصل جمع بينها أو ترجيح لا يكون من قبيل المضطرب. إذا حصل جمع بينها أو الترجيح كان يرجح هذا الطريق ضعيف وهذا الطريق إسناده صحيح فيؤخذ بهذا، أو يقال هؤلاء أقوى وأثبت، أو يقال كذلك هذا الجمع بين هذا المتن وهذا المتن كذا، يخرج على تخريج حسن صحيح يعني يكون مقبولا، فإنه لا يكون من قبيل المضطرب. ما بقي من المنظومة إن شاء الله نحاول نكمله في الدرس القادم في يوم الأربعاء إن شاء الله، لكن المطلوب من الإخوة أنهم يراجعون حتى يحصل انتفاع. المراجعة مهمة، والذي ما حفظ المتن يجاهد نفسه يحفظ، هي أبيات قليلة ومهمة كما سمعت. هذا نقص في طالب العلم إذا لم يكن عنده قاعدة ينطلق منها في علوم الحديث. يعني إذا لم تحفظ البيقونية، إيش عازم ماذا تحفظ في هذا الأصل في هذا الباب؟ هل أنت عازم أن تحفظ منظومة قصب السكر أو نخبة الفكر، أو عازم تحفظ ألفية الحديث؟ ما الذي عندك؟ إذا كنت لست عازما أن تحفظ هذا ولا هذا، فلا أقل من أن تحفظ هذه المنظومة، هذا أساس في هذا في هذا الفن، هذا أقل ما تفعله، احفظ. فالمنظومة في حفظ هذه الأصول كما يقولون، من حرم الأصول حرم الوصول، من حاز الفنون أو من حاز الأصول، نعم، من حفظ المتون حاز الفنون. فهذا أصل من الأصول ولو كان يسيرا، وكم جمع من أنواع هذه العلوم. وأيضا العناية بعلم الحديث هذه مهمة، ولهذا ننصح إخواننا الذي ما درس شيئا في هذا الباب، إذا فتح درس في هذا الفن أنه يلتحق بالأخوة الذين يدرسون، ولا تتكاسل ولا تفتر، هذا من العلوم المهمة. انظر إلى قوة المذاهب الفقهية، تجد أن أقوى المذاهب الفقهية الذي يكون فيه الإمام أو العالم معتنيا عناية كبيرة بعلم الحديث، لأنه يترتب على معرفة صحة الحديث وضعفه البناء في الأقوال. فكم من الأقوال التي تكون ضعيفة بسبب أن الفقيه الذي استند في قوله هذا استند على حديث ضعيف، فصار قوله ضعيفا، والذي اعتمد على الحديث الصحيح يكون قوله راجحا. فمعرفة صحة الأحاديث مهمة، وهكذا أيضا في كل باب في التفسير. انظر إلى ابن جرير كيف صار تفسيره، تفسير ابن جرير يعتبر أفضل وأعظم التفاسير نفعا، أعظم وأرفع من تفسير ابن كثير. ابن كثير يعتبر كالمختصر له وليس كتفسير ابن جرير. تفسير ابن جرير يذكر الآثار مع الأحاديث بالأسانيد، والحافظ ابن كثير دون ذلك ما يذكر كثيرا، ربما يقول هذا قول ابن عباس وقتادة والسدي إلى آخره، أما ابن جرير فهو يذكرها بالأسانيد. وأخيرا خرجت طبعة له محققة، طبعة دار ابن الجوزي، تحقيق الوكيل، يعني تحقيق لكل سند من أسانيده. فالكتاب هذا كتاب عظيم، فمعرفة الصحة والضعف بوضع معرفة الأسانيد هذا هو، كما قال ابن المبارك، الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. وبعض السلف يقول الذي يعني يريد العلم بغير إسناد كالذي يريد أن يصعد بغير سلم، ولهذا يعيبون كثيرا على الذين يحذفون الأسانيد، يقولون لأن من أسند برئت عهدته، لأن يذكر السند والحكم عليه قد يحكم عليه أو يتركه لمن عنده أهلية يعرف. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.